الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الرابع من كتاب الجنائز من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في بيان الغسل الكامل. الأمر الرابع عشر قوله ثم ينوي غسله، هذا الأمر الرابع عشر من أمور الغسل الكامل، وذكرنا أن الغسل الكامل مجتمع فيه أمور. توقفنا على الأمر الرابع عشر ثم ينوي غسله، قوله ينوي النية في تغسيل الميت، لأن تغسيل الميت طهارة تعبدية فاشترطت لها النية قياساً على غسل الجنابة بالنسبة للحي. الخامس عشر قوله ويسمي، وعند الحنابلة أن التسمية واجبة قياساً على تغسيل الميت. وذكرنا أن تغسيل الميت في النية في تغسيل الميت ليس فيه دليل، وعلى هذا فلو بدأ في التغسيل ولم يذكر لم يسمي فلا بأس، أما عند الحنابلة فعندهم أن التسمية واجبة. قوله ويغسل برغوة السدر المضروب يعني المدقوق، يضرب رأسه ولحيته فقط، يعني يأخذ هذا السدر كانوا يستخدمونه، والآن وسائل التنظيف اختلفت، فكانوا يستخدمون الرغوة فقط وليس يعني الذي تحت، لا، الرغوة التي في الأعلى. لماذا أخذوا الرغوة؟ لماذا نأخذ الرغوة؟ لأنها لا تتعلق بالشعر، أما الذي فيه قطع من السدر، لأن السدر سيضرب يدق يعني، فالذي في وسط الماء يعني فيه قطع ستعلق بالشعر، أما الرغوة فإنها لا تعلق بالشعر. ويغسل رأسه ولحيته، لأن الرأس واللحية من أشرف الأعضاء، من أشرف الأعضاء، وتكلمنا عن التسمية قبل قليل. الأمر السادس عشر من الغسل الكامل قوله ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، أي ثم يغسل شقه الأيسر. والدليل حديث أم عطية الذي ذكرناه قبل، الذي ذكرناه كثيرا، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أخرجه البخاري ومسلم. الأمر السابع عشر قوله ثم كله، قوله ثم كله يعني ثم يغسل الميت أو بدن الميت كله بأن يفيض الماء على جميع بدنه. قوله ثم كله ثلاثاً، يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما بقي في بطنه من النجاسات، من النجاسات. إذن في كل مرة يغسل، يغسل إلى من مرة إلى ثلاث، إلى ثلاث. والدليل حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا. أما الزيادة على الثلاث، أما الزيادة على الثلاث فسيأتي الكلام حوله، قوله أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيتن ذلك، يعني إن كان ثمة حاجة. إذن على هذا المستحب أن ثلاثا، المستحب ثلاثا، فإن احتاج إلى غسلة بعد الثالثة تكون رابعة، فيزيد عليها واحدة حتى تكون خمسا فيقطع على وتر. قوله فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد، على التفصيل السابق يزاد، لكن يعني بعد ذلك يكون على وتر، يكون إما ثلاث، إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو سبعا. إذن يسن القطع على وتر، ودليله حديث أم عطية الذي ذكرناه قبل قليل. قال حتى ينقي، يعني يزيد حتى ينقي بدن الميت من النجاسات. قال ولو جاوز السبع، لأن الحديث الذي ذكرناه قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، إذن إذا جاوز السبع فلا بأس. قوله ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، هذا ندبا، ويجعل كذلك السدر، لأن الكافور هذا نوع من أنواع النبات يستخدم في تغسيل الميت، لأن الكافور والسدر يصلب الجسد، والكافور يطرد عنه الهوام بسبب رائحة الكافور، فالهوام لا تأتي إلى بدن الميت بسبب الكافور. واختلف العلماء في وضع الكافور على أقوال. القول الأول قالوا يستحب وضع الكافور في الغسلة الأخيرة، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني قالوا يجعل في كل غسلة كافورا، وكذلك في الغسلة الأخيرة، وهو مذهب الشافعي. القول الرابع قالوا الكافور في الأخيرة واجب، أما القول الأول والثاني على الاستحباب، وهو مذهب ابن حزم الوجوب. والراجح والعلم عند الله هو القول الأول، والأمر يكون محمولا على الندب للأدلة السابقة على أن الغسل يكفي مرة، يكفي مرة والعلم عند الله، لأننا لو أوجبنا كل شيء لأوجبنا السدر ولأوجبنا جميع صفة الغسل، وهذا ليس بصواب، وهذا ليس بصواب. فثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم جعلوا الغسل أن يعم بالبدن، أن يعم بالبدن. ثم ذكر مسألة قوله والماء الحار، الماء الحار يستعمل إذا احتيج إلى الماء الحار. والأشنان هذا نوع من أنواع النبات يستخدم في التنظيف، الأشنان كذلك يستعمل إذا احتيج إليه. والخلال، الخلال يعني تخليل الأسنان، كذلك يستعمل إذا احتيج إليه، أما إذا لم يحتج إليه فلا تستعمل هذه الأمور، هذه الأمور. الخلال مثل ما قلنا إزالة ما بين الأسنان بالمنقاش ونحوه، فهذا لا بأس به. خلاف العلماء في الماء الحار والأشنان والخلال. القول الأول قالوا تستعمل هذه عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح. القول الثاني قال أبو حنيفة المسخن أولى بكل حال، لأنه ينقي ما لا ينقي البارد، والراجح هو القول الأول، وأن البارد يمسك بدن الميت، والمسخن الماء المسخن يرخيه، والكافور لأجل أن يشد البدن ويبرده، والإنقاء يحصل بالسدر، يحصل بالسدر، لكن إن احتيج إلى الماء المسخن فلا بأس. عن الأسود قال سألت عائشة أيغسل رأس الميت بالخطمي؟ الخطمي هو نبات يدق يابسا ويستعمل في تنظيف الرأس. فقال لا قالت لا تعفنوا موتاكم ميتكم، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح. عائشة تقول أن هذا النوع من النبات يتسبب في تعفين بدن الميت، بدن الميت. الأمر التاسع عشر قوله ويقص شاربه ويقلم أظفاره، قالوا ندبا، وتؤخذ إن طال الشارب أو طالت الأظافر. قالوا ويؤخذ كذلك شعر الإبطين، هذا كله عند الحنابلة. أما حلق الرأس فعند الحنابلة أنه محرم، وأخذ العانة كذلك محرم، والختان كذلك محرم، لكنهم استحبوا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، ونتف الإبط. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا شارب الميت إذا كان طويلاً يستحب قصه، وهو قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد كما هو مذهب الحنابلة. القول الثاني قالوا لا يؤخذ من الميت شيء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لأنه قطع شيء منه، قطع شيء من الميت فلا يستحب، قياساً على الختان، قياساً على الختان، وهذا هو الراجح. والشافعي عنه قولان في هذه المسألة، قول يوافق القول الأول وقول يوافق القول الثاني. أهل القول الأول الذين استحبوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا بموتاكم كما تصنعوا بعرائسكم، والحديث ضعيف. قالوا العروس يحسن ويزال عنه ما يستقبح من الشارب وغيره، لكن هم قالوا الإبط، والإبط لا يشاهد، لا يشاهد، قالوا لأن تركه، ترك الشارب ونحوه يقبح المنظر، وقلنا أن الإبط لا يشاهد، لا يشاهد. قالوا أهل القول الأول ولأنه فعل مسنون في الحياة لا مضرة فيه فشرع بعد الموت. ونقول كذلك العانة، الحنابلة منعوا العانة وهي مسنونة في الحياة وليس فيه مضرة، فكما أن الميت لو قص منه الشارب لا يتأثر، فكذلك لو يعني إذا كان لا يتأثر بالعانة فالمعنى واحد. لذلك الراجح والله أعلم هو القول الأول، أن الميت لا يؤخذ منه شيء، لا يؤخذ منه شيء، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد الأقوال في مذهب الشافعي. الأمر العشرون قوله ولا يسرح شعره، يعني يكره له ذلك. قالوا لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة، من غير حاجة، مع أنهم التعليل الأول، على التعليل الأول يستحب تسريح الشعر إذا لم يضر، كذلك الشارب ونحوه إذا ضار فيترك، فيترك. إذن هم يقولون لا يسرح، مع أن التعليلات السابقة تنبغي لهم أن يقولون يسرح. إذن الراجح أنه لا يسرح الشعر، أنه لا يسرح الشعر، وهو قول أكثر أهل العلم. هذا بالنسبة للرجل، وأما المرأة فسيأتي الكلام فيها. الأمر الحادي والعشرون قوله ثم ينشف، من باب ندبا استحبابا، بثوب. الثوب هو قطعة القماش كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح. الأمر الثاني على الثاني والعشرون قال ويظفر شعر المرأة، الظفر يعني الجدائل، يظفر شعر المرأة يعني الأنثى 3 قرون ويسدل وراءها. واستدلوا بحديث أم عطية فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. واختلف العلماء في حكم ظفر شعر المرأة على أقوال. القول الأول قالوا استحباب ظفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني قالوا لا يظفر بل يرسل، وهو مذهب أبي حنيفة. والراجح هو القول الأول لحديث أم عطية. وحديث أم عطية الآن هنا ظفر، والظفر قالوا أنه لا يؤثر في الشعر. أما المشط فاختلف أهل العلم، هل يمشط شعر المرأة قبل الظفر أو لا يمشط؟ القول الأول قالوا لا يمشط، وهذا هو الراجح، لأنه في بعض الروايات أنهن مشطنا، ورواية المشط ضعيفة. قال أحمد إنما ظفرنا، وأنكر المشط. ورواية المشط أحد هي في الصحيحين، والإمام أحمد يضعف رواية المشط، رواية المشط، وهذا هو الراجح، أن رواية المشط ضعيفة. إذن الراجح أنه لا يمشط، بل يظفر ويجعل الظفائر خلفها. وعند أبي حنيفة أنه يستحب المشط، والراجح أن خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة. إذن أبو حنيفة يرى أنه يمشط رأس المرأة ولا يظفر، والجمهور يرون أنه يظفر ولا يمشط، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.